بعد تجريبنا للمسائل دي نمشي في اتجاه الأصول. الأصول في القرآن المكي هي آيات الإسماح. الفروع في القرآن المدني هي آيات الإكراه، إسماح وإكراه. ونحن قلنا في المعاملة اليومية أنت بتستطيع أن تميز الموضوع ده. إذا كان مثلا أنت طالب ده 10 جنيه، أنا وعدتك بأني أردها لك، بعدين في الميعاد اللي أنا قطعته معك ما رديت لك، أنت بتجي وما ممكن من الأول تتهيأ للصورة أنك طوالي تسور في وشي، حتكون لك حق، لكن بتراجع نفسك، بتجي في محلي مثلا، يا فلان والله أنا اديتك 10 جنيه وأنا محتاجها، ولولا أني محتاجها هسع ما جيتك، لكن أنت وعدت بأنك ترجع ما رجعتها، أنا فعلا عايزها. طيب أقول لك بكرة انتظرني مثلا في المحطة الوسطى الساعة 2، أنا جيت عليك بكرة، أنت تنتظر في الشمس تعبان الساعة 2:30، الساعة 3 أنا ما أجي، تمشي أنت. بكرة لما تجي في المحل يكون في نفسك كلام كثير، والله يا فلان ده ما بيستحق المعاملة الحسنة اللي أنا عملتها هي، لابد أنه بيستحق معاملة معينة لازم ألاقيه بها. تجي ساير من خشم المكتب مثلا لتتكلم، دي في قضايا على الأشياء. الأصل أنه الإنسان يعامل بحسنة حتى يظهر له الطرف الآخر أنه ما بيستحق الإحسان، هذا مما يعطيك صورة من الأصل. القرآن المكي نزل بالتي هي أحسن بالمعنى ده، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وقل الحق من ربكم فإن شاء فليؤمن وإن شاء فليكفر، زي 40 آية في الإسماح. بعدين ظهر ظهور عملي، والظهور على ربنا موجود من بدري، لكن ظهور عملي لتلزم الحجة الناس لألا تكون للناس على الله حجة، ظهر لهم عمليا بعد 13 سنة أن حق يعامل معاملة ثانية، لأنهم قصر ما عارفين مصلحتهم، خوطبوا في مستوى أعلى من مستواهم. من هنا جاءت آيات الإكراه، وآيات الإكراه ضبط في الحياة العملية الواحد بيلاقيها. الإنسان القاصر أنت الوصي أنت المسؤول عنه، هو ما مسؤول، يعني أنت عمره ولادك عمره 7 سنين بتحاول أن تحمله على مصلحته بالإقناع، التربية الرشيدة تقول كده، وريه مصلحته وخاطبه على قدر عقله، بسط له الكلام وكون في معاملتك له رقيق وصديق لعلك تاخده إلى جانب مصلحته. لكن إذا كان في الآخر امتنع الولد لشقاوة ولا لضعف في المقدرة على التوجيه، على أي حال ما ممكن تقول لي على كيفك، ما ممكن تقول له مثلا مشى السينما وجاك الساعة 11 عمره 7 سنين، ما ممكن ترجع 10 سنين، ما ممكن ترضى. إذا ما قدرت تحمله على مصلحته بالإقناع يبقى وجب عليك أن تضربه. الصورة دي هي ما حكيت هنا، كانت المحاولة أن يقنع الناس ليسيروا لله بالصورة دي، لكن لأنه تأذن الله أن الأمر ده أكبر من الوقت وما نزل إلا ليكون الحجة به بالغة ثم ليكون مدخر لمستقبل البشرية، الناس ما قدروا يسيروا فيه، سحبت المثل منهم، جاءت العصا أو جاءت الجلدة في صورة السيف، فجاءت الآيات المدنية مكرهة للناس بعد ما كانت الآيات المكية مخاطبة لهم في الإسماح. وده عدل وحكمة، الإنسان العاجز عن الحرية لأنه قاصر ما بيستطيع أن يكون حر يجعل عليه وصي، الوصي ده مأمور بأن يرشده، والوصي أعده وهذب ومع تهذيب وإعداده في آيات الأصول يقول له فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. الكلام ده عليهم دي مش للمؤمنين، للكفار اللي بيعبدوا الحجر الأصم، دي لعظم الحرية عن ربنا وتقديره بالصورة دي، ينهى نبيه على كماله أن يكون مسيطر على الناس. بعد ذاك لما جاءت آيات الإكراه أصبحت آيات الإسماح منسوخة، منسوخة. النسخ ما يمكن أن يكون سرمدي لسببين، واحد إذا كان النسخ سرمدي يبقى تغيير رأي وعن ذلك تعالى الله، السبب الثاني أن المنسوخ أفضل من الناسخ، المنسوخ قمة والناسخ فرق، فما يبقى إلا النسخ فيه حكمة، الحكمة هي تعليم الناس وتدريجهم، وما يمكن في أصل الدين إلا للحكمة دي أن الفاضل ينسخ المفضول، لانه الحكمه انه الفاضل يقدم على المفضول. هنا النسخ اذا مرحله. المرحله دي لما نيجي وقتها، لما نيجي وقت ان تكون الايات الكبيره الناس مستحقينها كما هو مستقبل البشريه زي ما اشار له موسى هسع، مستقبل البشريه ماشي لنظر والحقيقه بيستقيه من قدامه مع ملاحظه لماضيه، لكن الفكر اول ما يدخل بيدخل التخيل في التوجه والتخطيط، والانسان المتخيل عارف يعرف بواقع اقدامه الحاضره ويخطط توجهه، زي عنده بوصله ماشي وين، هو عنده نجم هاديه ماشي وين. ولذلك تلقى انه العلم في مستقبل الايام اللي بيوجه الفكر، والدين هو العلم اللي بيرسم خطوات المستقبل. هنا لما نيجي وقت الاصول تبعث الاصول، وده مراد الله، مراد الله ان الاصول تبعث، وانه ربنا يقول واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغته وانتم لا تشعرون. احسن ما انزل معناه في حسن، القران كله حسن لكن بعضه احسن من بعض، وحتى الحديث عنه لكل شيء قلب، وقلب القران ياسين وياسين لها قلب، والحديث الاخر سيد ايه القران ايه الكرسي. هنا لما الايات الرفيعه نسخت لان الوقت كان اصغر منها، جاءت الايات الفرعيه مناسبه للوقت. عندما يجي الوقت لمستقبل الدين ليكون للبشريه كلها، الدعوه الاسلاميه مش للامه المسلمه لا للامه العربيه، للبشريه كلها اسود وابيض واصفر. يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه، تقول ربنا وقول نبينا كل مولود يولد على الفطره، كل مولود بشري يولد على الفطره، قال فابواه يهوداني او يمجساني او ينصراني، كانه الملل بالصوره دي عارضه من عوارض المجتمع، لكن كل البشر على الفطره. بعدين يجي الاسلام ودين الفطره، الفطرة اللي الله فطر الناس عليها، وده السبب اللي بيخلي الإسلام مرشح لأخريات الوقت، لكن بيعرض على قامته دي. دي الفطرة، الفطرة المفطورة عليها البشرية كلها، البشرية من حيث هي بشرية أنها عندها عقول وعندها قلوب، الحيوان عنده قلب ما عنده عقل ما مخاطب، لكن مجرد من بقى مكلف دخل مرتبة البشرية أصبحت دي الفطرة التي فطر الله الناس عليها، أنه في عقول وفي قلوب، العقول دي تدرك وتحكي إدراكها على القلوب لتطمئن، العقول تدرك وتحكي إدراكها على القلوب لتطمئن. مثلا نحن بنخاف ونشعر بالخوف ده يهز قلوبنا، بنخاف لأننا بنجهل، نخاف المجهول، كل ما أدركنا بعقولنا منطقة أصبحت إدراكات عقولنا تنعكس على قلوبنا تطمئن القلوب من الخوف لأنها عرفت. دي الفطرة، والدين جاء عشان يروض دين، ومن أجل ده نحن في كلام الأول والثاني قلنا أن الدين الإسلامي اهتم بالفكر بصورة ما مسبوق لها مثيل، حتى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم قال ولعلهم يتفكرون. العلة في كل إنزال القرآن وتشريع الشريعة أن نفكر. موضوعنا هنا في الأصول اللي بتخصنا في الليلة دي هي شريعة المعاملات في مستوى السياسة والمال. نحن قلنا أنه شريعة العبادات ما بتتطور، وشريعة الحدود ما بتتطور، وشريعة القصاص ما بتتطور. في مسائل بسيطة يمكن أن تقال عنها يجوز في أثناء النقاش نمشي لها، لكنها ما بتتطور لأنها مأخوذة من وراء العقيدة، مأخوذة من الأصل المركوز في الحقيقة. حتى أنه القصاص مثلا صورة فكرية الله جاب تساير عقولنا للحاجة اللي في الحقيقة مركوزة في قلوبنا، اللي هي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ده قانون الحياة للأحياء كلها وللجمادات كلها وكلها خاض عليه، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، بالصورة دي ده قانون الحياة كلها، وهو الظاهر في الأحياء ما فيما يسمى بتنازع البقاء، صراع الأحياء في البيئة دون الإنسان، القانون ده سايد طوالي. بعدين جل الإنسان ليعطيه الصورة مطابقة للاتجاه ده، ماشية موازية له، لكن تخاطب الفكر، فجات العين بالعين والسن بالسن. يمكن أن نتوسع في مسألة الشريعة دي لقدام، لكنها السبب اللي بيخليها باقية وعندها المقدرة على مواكبة المجتمع لسه، هي أنها منزوعة من حقائق مركوزة وراء العقول في الحياة نفسها مش في الفكر. هتجي الشريعة اللي بتتطور هي شريعة المال وشريعة السياسة. أما شريعة السياسة فهي قد نزلت من الديمقراطية إلى الوصايا. الديمقراطية في مستوى الآيات الأصلية، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، دي في قمة الديمقراطية. بعدين لما ظهر زي ما قلنا بعد 13 سنة العجز عنها نزعت، حتى جاء قال إلا من تولى وكفر جزاته ناسخ قوالي الاستثناء ده، فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابه ثم إن علينا حسابه. بعدين الآيات الناسخة لغاية ما تجي لآية السيف. في مسألة الديمقراطية جاءت الوصايا بعد ما عجز الناس عن الحرية والمسؤولية أمام القانون، كأنه قال لهم أفعلوا ما شئتم لكن أحسن التصرف في فعلكم. طيب أنتم مخلوقين لتعبدوا الله، الله خلقكم ورزقكم واعطاكم العقول واعطاكم العوافي واعطاكم النعم واعطاكم الى الاخر، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فاذا اصروا الناس ان يعبدوا الصنم ياكلوا نعمه الله ويعبدوا بها اشراك اللي اخترعوها هم، ويهينوا انسانيتهم في ان يسجدوا للصنم النحته بايدهم، ويحدوا خيالهم بالصوره المزريه دي، ذكروا. فلما لج بهن الشقاء ظهر عمليا انهم عاجزين عن ان يكونوا احرار. عاجزهم ده يوجب ان يكون عليهم وصي سير ليرشدوا، مش الوصي ليصادر حريتهم سرمديا. ولذلك هو يعد الاعداد الكبير ذاك ليرشدوا. سحبت الحريه على مستويين، جات الوصايا بالسيف على البجحد كله بحارب، وجات الوصايا بالقانون على البيوم لكن بخالف. فجاء القول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، كأن الغرض في الحقيقة من القتال ألا يكون في شرك. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة يعني شرك، ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. فجاء من هنا الأمر بالقتال، وحديث نبينا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويحجوا البيت، فإن فعلوا عصموا مني أموالهم ودماءهم إلا بحقها وأمره من الله. وجاء الإسلام والدخول فيه بالمعنى المعروف والأمر بالجهاد. المسلمين اللي بيدخلوا في الإسلام بدون جهاد واللي بيدخلوا في الإسلام بعد الجهاد في الشورى اليوم هم قصة، لكن ما في داعي للعنف معهم في الشورى وفي القانون. القانون يصادر حرية اللي بيمشي القانون، بمعنى انه مثلا اللي بيدخل في الاسلام ويزني الحد يقوم عليه في مستواه، اذا كان عزب او متزوج زي ما يكون حالته، سيب او بكر، اللي بيسرق الحد قايم عليه، اللي بيعتدي على زول مثلا يضرب ويكسر سنه الحد، يعني القوانين قايمة. والوصايا في منطقة الشورى فيها حكمة الترشيد، لأن القاصر مفروض يرشد. أصل الإسلام بيسوق الناس لأن يرشدوا، لأن يكونوا مسؤولين، لأن يكونوا قمة رقبته. ولذلك في يوم القيامة المسؤولية لكل واحد في رقبته، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. في مستوى التكليف ده الناس بيساقوا بالوصايا للترشيد. فجاءت الشورى، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. نحن هم هسه في الدعاة الإسلاميين يقولوا أنه الإسلام دين الشورى، على اعتبار أن الشورى ديمقراطية، لكن الشورى ما ديمقراطية. الشورى هو حكم الفرد الرشيد اللي جعل وصي على القصة، أمر أن يشاورهم عشان يمرنوا على مباشرة أعمالهم، عشان يعطون الفرصة ليتمرسوا على حل مشاكلهم، ليصحح إنسانيتهم عندهم برضو، عندهم اعتبار. لكن في الآخر إذا أشاروا برأي هو رأيه ما عنده غيره، يبقى ينوي الدعوة ونوى أن ينفذ يتوكل على الله. إذا أشاروا برأي وهو ما عنده رأي حاضر وما عنده اعتراض عليه نوى أن ينفذ فتوكل على الله. لكن إذا أشاروا برأي وهو عنده رأي غيره، رأي ما ملزم، رأي القاصر، عندما يستشير الوصي الرشيد الرأي ما ملزم، رأي استشاري يسمى، فدي برضو تلقوها في الحياة المعاشة. لا يمكن أن يكون القاصر رأي ملزم للوصي، وإلى الأمور تنقلب. إذا عزمت فتوكل على الله معناها حتى إذا رأيت رأي غير رأي عزمت على مخالفة توكل على الله ونفذ. ما حصل في عهد نبينا أنه استشار وخالف ونفذ، لكن حصل في عهد الأصحاب استشاروا وخالفوا، بل حصل أنه ما في استشارة كلية، كما أنه في عهد النبي الأمر فيه وحي ما فيه استشارة، الأمر فيه وحي ما فيه استشارة، فمنتهي خلاص الاستشارة في أمور الدنيا في الصور المعروفة. دي مش آية ديمقراطية، هي آية وصاية، وصاية الفرد الرشيد الكامل على القصر ليرشدهم، وهي ناسخة لآية الديمقراطية. آية الشورى ناسخة لآية فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر.